بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم من القاهرة. مشاهدينا الكرام، الوضع الآن في مصر صعب للغاية وفي حالة ارتباك شديد وواضح على كل المتحدثين في كل القنوات الفضائية، بل وكل المتخصصين وكل الكتاب وكل الصحفيين في الصحف المصرية والعربية على وجه العموم. احنا محتاجين نفهم، احنا حلقتنا النهاردة تم تخصيصها في حلقة خاصة من برنامج من القاهرة اليوم من اجل ان احنا نفهم. احنا محتاجين نفهم، محتاجين ان احنا نعرف الامور رايحة على فين وجاية منين، محتاجين نعرف الاحكام القضائية اللي تم اصدارها امس واليوم، هي الأحكام دي ملزمة ولا غير ملزمة؟ هل أحكام القضاء الإداري ملزمة للجنة العليا الرئاسية ولا إيه بالضبط؟ إحنا محتاجين زي ما بقول، واعذروني في الكلمة، أنا بداية أنا محتاج أفهم وإحنا كلنا محتاجين نفهم الموضوع رايح فين وجاي منين. إحنا معانا أربعة محاور في حلقة اليوم، ربنا يبارك في الوقت. أولا معانا هناخد من الأحدث اللي هو اللي من صدر من منذ ساعات قليلة في مجلس الشعب بموافقة مجلس الشعب على قانون العزل السياسي، هنفهم الكلام ده ملزم ولا غير ملزم. الأمر الثاني معانا القضايا المنظورة أمام القضاء الإداري في مسألة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر. كتير من الناس فهمت إن حكم اللي تم إصداره امبارح من خلال القضاء الإداري بأن خلاص والدة السيد حازم صلاح وإسماعيل لا تحمل الجنسية الأمريكية وإنما تحمل الجنسية المصرية والموضوع انتهى، ولكن الموضوع فيه خطأ شائع، هنفهم الموضوع. ولسه يوم السبت وحاجات كتيرة، وأكرر في معانا قضاء إداري ومعانا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هنفهم أوجه التعارض ولا الاتفاق بين الاثنين. معانا أيضا الحكم الصادر في الجمعية التأسيسية وبطلانها. معانا أيضا الطعن بعدم دستورية المادة 28. أربع قضايا هنتكلم فيهم، بالتأكيد هنسمعكم، بالتأكيد هنسمع حضراتكم واستفساراتكم. اللي عنده حاجة مش قادر يفهمها زي ما احنا مش فاهمين، هنقدر نفهم من أستاذنا المتخصص في هذا المجال، واللي حبينا ان هو يكون متواجد معنا من اجل ان احنا نعرف الامور رايحة على فين من الناحية القانونية. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام الأستاذ مختار نوح. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
سعداء بحضرتك.
الله يكرمك.
انت الكلام اللي انا بقوله ان الناس مش فاهمة ده كلام صح ولا غلط؟
هو ده حقيقي، ما هو اللبس والارتجال ده كله
سببه ايه؟
لوزم هو سببه ان بسم الله الرحمن الرحيم اول أقامة الثورة سلمت الأمانة إلى من يعتقد في ذلك الوقت إن هم هيقودوا الطريق ناحية الإصلاح.
نعم.
إنما هم قادوا الطريق مع الأسف ناحية الأمان لهم.
أي.
وناحية الاستمرار النظام السابق. وفي سبيل ذلك حدث تخبط كبير.
نعم.
هذا التخبط يجعلهم مثلا يأتون بلجنة لتشريع 10 مواد في الدستور، لجنة غير متخصصة.
أي.
حتى وإن كان بها قاضي سابق، لابد كانت تطعم هذه اللجنة بالعناصر الوطنية المشابهة للعنصر الموجود المستشار طارق البشري، وتتفوق عليه أيضا في الفقه الدستوري أكثر وأكثر حتى تتبادل الآراء.
تمام.
ثم وجدنا أن المواد تتوجه بالشعب المصري إلى ناحية النظام السابق، كل المواد الهرم التشريعي كله بقى بيتوجه إلى حماية النظام السابق.
أي.
أعضاء البرلمان حينما أتوا لاعتبارات هم أعلنوها في البيان اللي صدر من جماعة الإخوان المسلمين، لاعتبارات رأوا أن يغضوا الطرف عن بعض السلبيات، قالوا أننا أخذنا الأمور بالحكمة وكذا وكذا. فإذ بهم يمر بهم الشهر خلف الشهر، وهذه السلبيات تتحول إلى قانون قاعدة.
أي.
وبالتالي تركزت كل الأخطاء بما فيها الأخطاء التي ارتكبها البرلمان أيضا نتيجة الأخطاء السابقة، تركزت الأمور ونتيجة الرغبة في الإدارة دون الاستماع للنصيحة، رغبة يعني في نوع من أنواع التسابق.
تمام.
ناحية الإدارة أدى كل هذا إلى هذا الخلق. لو بدأنا
بقانون العزل،
بقانون العزل. انا هحط، انا هكلم المشاهد بالبلدي كده.
اتفضل.
احنا البرلمان بقاله 3-4
واحده واحده علينا.
ايوه البرلمان بقاله 3-4 اشهر.
طيب
القانون بيقول ان كل القوانين اللي صدرت من المجلس العسكري والمرسوم بقانون اللي صدر المجلس العسكري قبل البرلمان يتراجع. المجلس العسكري لجأ لحتتين أو للعبتين. اللعبة الأولى إنه يصدر قوانين ويعملها بتاريخ قديم قبل البرلمان زي قانون
الأزهر وكذا.
والأزهر. والحيلة الثانية إنه يصدر قانون فعلا يعبر بيه عن هدفه في حماية بعض الأشخاص محل الحماية. زي المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012. المفروض جه البرلمان، البرلمان جه والناس حط الأمل عليه. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن أنا يعني نحن ندور مع الحق
عشان نصل لنتيجة.
لا، وعشان إن كان عند البرلمان رغبة في تصحيح موقفه
بنبينه.
وما تكونش بالطريقة اللي تمت النهاردة. كم من ضمن القوانين اللي اخترعها المجلس العسكري؟
وأنا بطلب من المشاهدين أن هم لا يتعجلوا علينا وما يزروش أحكام في الكلام اللي احنا هنقوله، ولكن بس نفهم واحدة واحدة مع بعض، وحنفتح تلفوناتنا في نهاية الحلقة بإذن الله رب العالمين وحنفهم مع بعض إن شاء الله.
فضل. كان المفروض ان احنا جينا البرلمان نمسك بقى المجلس العسكري عمل ايه؟ عمل قانون لعزل السياسي رغبه او لابداء او لاطفاء جذوه الثوره في الشارع.
تمام.
سكتنا. ضربنا تعظيم سلام لقانون تعبان ملوش لازمه، قانون ما بيفيدش. احنا طبعا من انصار العزل السياسي ومن انصار ما يقوم في كل الثورات، انما الناس سكتت. يمر شهر واثنين وثلاثه ونيجي في الشهر الرابع ينزل عمر سليمان نفتكر تعديل النص. صحيح انه اقتراح من احد الاعضاء المحترمين يشكر، بس ده انقاذ ما يمكن انقاذه. لكن ظاهر هذا التعديل انه متفصل لواحد، لان نفس الامر كان ينطبق على عمرو موسى ونفس الامر ينطبق على احمد شفيق.
على واحد ازاي بس؟
على عمر سليمان.
ليه بقى؟
لان شرط المده اللي هم حاطينه. واذا اردت ان تقول ان هناك عزل سياسي ما تقولش 10 سنوات. كل من دعم نظام مبارك في بيع القطاع العام وتشجيع الفساد، ويدخل في ذلك الجنزوري، ويدخل في ذلك السيده ابو النجا، ويدخل في ذلك كل من تولى وزاره.
تمام.
نعم. اما تيجي بقى تفصله لي عشان تخرج لي منه عمرو موسى، او تخرج لي منه احمد شفيق، او وتحط فيه عمر سليمان، وتقول لي في خلال مده كذا، يا سيدي مش ده قانون العزل السياسي. مش ده العزل السياسي، ان حضرتك كل دعائم هذا النظام لابد ان تحرم من ممارسه حقوق سياسيه لمده من الزمن. هو ده الكلام، دي القاعده العموميه المجرده. انما تقعد تفصل في النص وتختار التوقيت، ما هو التوقيت كده من حق الناس.
ما هو بعد غلق باب الترشيح كمان.
هو بعد غلق باب الترشيح، ومش بس كده. الذي قاله النائب مصطفى بكر النهارده، والذي قاله الوزراء بسرعه عن الانحراف التشريعي، لابد ان تناقشه بموضوعيه. احنا مع عزل مش عمر سليمان، احنا مع عزل كل الناس الذين مارسوا علينا ازهاقا وتضييقا طوال السنوات اللي فاتت.
تمام.
لكن انا مش مع عزل عمر سليمان لوحده، لان انا بقدم مشروع اسلامي. لما اقدم مشروع اسلامي ادي له العموميه والعداله والمساواه. العموميه ينطبق على الجميع، كل من تعاون مع النظام السابق. وبعدين لما اجي اقول لمده 10 سنوات، ليه 10 سنوات؟ يعني ليه لغايه سنه 2000؟ عايز افهم 2002. هو يعني حسني مبارك في سنه 90 لما صفى الشركات وشجع الفساد
2020.
نعم فهمت.
2020
سنه 1990. بدا عمليه الفساد في 1990. تسليم الشركات الى الافراد، الاتجار بارزاق الناس، الاتجار في القطاع العام، وكل ده ما تمش تحت سمع. ده كان فضائح الوزراء موجود. سيب ده، خلي ده، نمسك ده. الكلام ده كله يا سادة لازم نعرضه في حيدة، ما نفصلش قوانين. لذلك النقطة الثانية، اتأخرنا ليه بقى في هذا التعديل؟ هو ده السؤال لازم أجاوب بيه على الناس. أنا صاحب مشروع
لغاية ما نزل
وبقول إنه مشروع إسلامي. اتأخرت ليه في التعديل؟
عشان أجامل حد تاني
ربما.
لأن
أنا دلوقتي أنا شخصيا أنا صاحب مشروع إسلامي. ومش هسمح لحد يقول لي أن الإسلام يجيز ذلك. لا، هقول له آسف، الإسلام صحيح والتطبيق غلط. لذلك النص اللي اتعمل النهاردة كما قال النائب مصطفى بكري، وان كنت انا مختلف مع مصطفى بكري في اشياء يعني من الارض الى السماء، لكن الذي قاله الان والذي قالوه عن انحراف التشريعي، طبعا ده انحراف التشريعي ده تفصيل، كانك بتفصل وظيفه على واحد. اعمل كان النهارده اتخيل ان يلغى قانون العزل الذي قام به المجلس العسكري، وان ينشا قانون جديد من برلمان جديد يعزل كل هؤلاء الرموز سواسيه. ده بالنسبة للمادة. أما مادة العزل السياسي نفسها فدي كانت واجبة طبعا بعد الثورة. قصر فيها المجلس العسكري طبعا، والمجلس العسكري عزل نفسه. لا تنسى أن المشير طنطاوي كان وزيرا في وزارة الرئيس حسني مبارك الرئيس السابق. لا تنسى أن هذا المجلس كله كان عونا لهذا النظام وكان يؤدي التحية العسكرية له. فمن الطبيعي ألا يأتي هو بقانون يدين نفسه أو يعزل نفسه.
طب بعد موافقة مجلس الشعب هو وافق نهائيا مجلس الشعب النهارده؟
اولا لا يستطيع لا يستطيع.
وزير العدل قال ان القانون ده في يعني قال عليه بعدم دستوريه هذا القانون.
يا سيدي هو انا مش عايز اناقش عدم دستوريه وبس. انا عايز اناقش ان احنا عايزين نناقش اخطائنا في هذا التاخر واننا لا نعمم الامر. لازم القانون يستوعب كمال الجنزوري. كمال الجنزوري اول من بدا ببيع القطاع العام. كن صريحا مع نفسك، كن مواجها للحق، ما تجاملش المجلس العسكري تاني. انت ليه شغال مجاملات واتفاقات؟ انت مش قادر تسحب ثقة ليه؟ انت مش قادر تحاسب وزير ليه؟ انت ليه ايه الحنية اللي انت فيها دي؟ حتى اتى الينا عمر سليمان بجحافله واعلاناته، ايه الحنية؟ ايه الرقة دي؟ هو ده مجلس ثورة؟ وبعدين حكاية ان احنا لما نستحضر دم الشهداء النهارده في الجلسة كله بيتكلم عن دم الشهداء، كله بيتكلم عن الضحايا، كله بيتكلم عن الثورة. بعد 4 أشهر جايب لي تعديل نص كان بإمكانك أن تأتي به منذ 4 أشهر من أول ما جيت. أنت قلت إنك برلمان الثورة، كنت توريني التشريعات الثورية.
يعني أنا أفهم من كلام حضرتك دلوقتي إن القانون ده مجاملة للمجلس العسكري ومجاملة للدكتور كمال الجنزوري؟
لا، مقيد ومفصل. مقيد ومفصل. يعني انت كأن الخطر الوحيد على مصر عمر سليمان. لا يا سيد، لا يا سيد، وانا لا اقبل هذا. ولو انا عضو في البرلمان، بس الناس معذورة اللي في البرلمان بعضهم الامر. يعني كلمة الانحراف التشريعي دي جديدة اصلا، هذا العيب الدستوري. يعني ايه انحراف تشريعي؟ يعني يأتي النص لمعالجة حالة، يعني اقول كده ايه، يشترط في من يعين وظيفة سكرتير سفارة تاني مثلا ان يكون سنه 31 سنة و4 أشهر مثلا، وأن يكون اسمه محمد. طبعا ده تفصيل. ده تفصيل، ده انحراف تشريعي. نفس الأمر عملناه 10 سنوات، مش 10 سنوات، قاعدين نحسب بحيث لا تشمل الجنزوري ولا تشمل فايز أبو النجم ولا تشمل وزير الدفاع السابق. لا يا سادة، اللي يحب يعني يظهر عدالة الإسلام يظهرها حتى في محاكمة المخطئين. دي مسألة أساسية. النقطة الأساسية الثانية، التأخير في الوقت. طب انا بقول ان في مرسوم بقانون رقم 4 لسنه 2012 عد الماده في قانون الاستثمار وسمح للسارق بان ياخذ غنيمته وبسعر وقت السرقه وسماه المستثمر. طب يا سيدي ما عندك فرصه اهو تلغيه دلوقتي. ما لغيتوش ليه؟ ما هو اللي عمله المجلس العسكري لحمايه المستثمرين دي، سرقوا الاراضي، فيرجع 50 قرش ثمن المتر بسعر وقت سرقتها سنة 2005. 50 قرش. طب لو كان باعها ب 80 جنيه المتر أو ب 400، الفرق ده حلال حرامي؟ ده كلام ما يتقالش. راجع التشريعات وريني العدالة الناجزة. أنا مش بهاجم البرلمان، أنا بهاجم
بتصحح أخطاء،
بصحح الأخطاء وبصحح النموذج الإسلامي الذي من المفترض إن كلنا هنسبق بيه.
طب موقف المجلس العسكري من هذا القانون؟
لن يصدق عليه طبعا إلا إذا كان متفقا مع الحدود التي وضعها.
بمعنى
إذا كان المجلس العسكري رافضا لعمر سليمان ويحب أن يدخل الناس في لغط من هذا النوع، لا مانع. المجلس العسكري أيضا عنده انحراف تشريعي. المجلس العسكري يصدر التشريعات دون حاجة من الجماهير لم تطلبها منه. مفيش قانون المادة 28 زي ما ضربنا مثلا قبل كده وهنرجع لها، محدش طلبها منه. قانون الانتخابات البرلمانية بهذه الصورة محدش طلبها منه. كله طلب منه انتخابات بالأيام، كله إجماع، وهو عمل القانون اللي يجيب بأفراد معينين وفئات معينة. يا سيدي أنا هنا
انت
جاي عشان
وصلنا لدرجة دلوقتي إن إحنا اللي إحنا شايفينه ده تمثيلية بقى.
لا، اللي إحنا شايفينه كم أخطاء كبير لازم الناس تفهمه. علشان ما يعوش في غلطة الإعلان الدستوري اللي صوتوا عليه بنعم، والآن يعني زي ما حضرتك عارف إن في كثير الآن بيكتشف هذا الخطأ. الآن، لكن وقتها وإحنا بنتكلم في هذا الموضوع كنا محاطين بجو رهيب جدا. لازم نملك فضيلة الاعتذار.
يعني الخطأ يرجع لمارس 2011.
ايوه، بداية الجرائم من 19 مارس 2011،
الاستفتاء
طبعا، لان الاستفتاء كان جس نبض من المجلس العسكري وحينما نجح في الخطة ودخلت على الناس الغمة وأعمت الأبصار، وقلنا نعم لهذه النصوص المخالفة للشريعة
واللي الجماعية. بسببها الآن يعني الشيخ حازم والمجموعة.
الشيخ حازم ليس الشيخ حازم فقط. أنت معرض لأن يشطب كل من يرفض ترفضه اللجنة الآن، مش شرط.
ما هو لا يجوز الطعن على أحكامها وقراراتها.
لا يجوز الطعن على أحكامها، ممكن يقول أي حاجة. ممكن يقول لك أصل أنا معايا جواب جاي لي من قطر بأن عبد الله الأشعل هندي، وان عبد المنعم فتوح تركي مثلا يعني. وانت شفت حاجه وانت حق ليك الطعن ده لو اعلن نجاح واحد مش مرشح ما تقدرش تطعن. كلام فاضي يعني. الماده دي ماده حسني مبارك اللي عملها عشان ابنه، جبناها عشان ابننا الجديد يعني. مجلس عسكري له ابن غير جمال مبارك، ادي المساله. فجاب لنا نفس الماده. وانا عايز واحد بس يقول لي مبرر لان يحصن قرارات لجنه اداريه من الطعن عليه بما فيهم الذين وضعوا هذه النصوص استوردوها. اللي انا عايز اقوله لحضرتك عشان نخلص من موضوع العزل السياسي، ان احنا كنا نتمنى ان يتسع الامر الى الغاء القانون اللي وضع مجلس عسكري ويوضع قانون عام لا يحدد مده زمنيه، وانما يقوم بوقف او حرمان كل من عمل في نظام مبارك. وكنا نتمنى ان يكون هذا القانون قبل ذلك، لكن النهارده انا اقول لا، مش حلوه. ومش عايزين كل شويه نركب على دماء الشهداء وكل شويه نتكلم على مصر الثوره التي لم تحقق اهدافها. وبعدين الخطب الحماسيه دي لابد ان تتبلور على هيئه اداء عملي. ما عدناش نقبل لا من مجلس الشعب ولا من مجلس الوزراء ولا من مجلس عسكري خطب حماسيه ولا تحيه للشهداء. نقبل محاكمات للضباط ولا نقبل زياده التعويض، لان التعويض المدني كان اكثر من الذي قضى به البرلمان. نقبل بيان عملي يترجم الحقائق الدستورية التي يجب أن ندافع عنها وفق النظرية الإسلامية والنظرية المدنية. ونقول للناس لا تخافوا من النظرية الإسلامية لأنها تحقق العدالة، لكننا حتى الآن ندعو الناس إلى الخوف أكثر وأكثر.
جميل. يبقى خلاصة مسألة موافقة مجلس الشعب على قانون العزل السياسي ده موضوع في شبهة دستورية، وإن المجلس العسكري لن يوافق عليه إلا إن كان هناك اتفاق مبرم بينه وبين مجلس الشعب. النقطة الثانية أن القانون مفصل لشخص بعينه،
وكان من ينبغي أن يشمل الجميع
كل قانون. جميل. الخطأ يرجع إلى الاستفتاء الدستوري في في مارس 2011. الأمر الثالث وده النقطة المهمة واللي هيجيب يعني هيبورنا الآن لجزئية أخرى، لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية العليا للانتخابات، وفيها مشكله كبيره، وان هي ممكن تطلع اي قرار تقول اي حكم، ولا يجوز الطعن على من اي محامي ولا من اي جهه ولا ايا كان، وهيبقى قرار يعني قرار واجب النفاذ لهم.
ودي هنشرحها طبعا.
طيب هنشرحها،
بس ارجو ان انا اكون وضحت في
لا ما هو الامر واضح ده. احنا فهمنا وبنقول اللي احنا فهمناه بفضل ربنا. بس
البعض يقول ان انا ضد عزل عمر سليمان. لا
لا لا، احنا بنوضح. احنا بنوضح،
احنا ضد عزل احنا مع عزل الكل
يعني. كان من الافضل طرح هذا الموضوع او بدايه هذا القانون يطرح امام الراي العام من اول جلسه في مجلس الشعب او ثاني جلسه المهم بالزبط. في بدايه من 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 اول شهر في مجلس الشعب بالزبط. حتى لا نقع في الخطأ اللي
جميع بلا استثناء،
وليس عمر سليمان فقط. جميل. طيب انا هنتقل مع حضرتك للجزئيه الثانيه واللي هي المهمه واللي الناس محتاجه تفهم، لان احنا فهمنا مساله الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل امبارح ان الموضوع انتهى خلاص. ان السيده والدته عليها رحمه الله خلاص هي ليست مع الجنسيه الامريكيه وانما فقط مع الجنسيه المصريه، ولكن الناس فهموا هذا الموضوع، ولكن المتخصصين والخبراء والقانونيين اكدوا ان ده قرار، ده لسه في حكم اخر يوم السبت. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان اللجنه الرئاسيه للعليا للانتخابات لا تاخذ بهذه القرارات. تمام، نفهم بقى.
احنا قلنا ان المصيبه كانت من 19 مارس.
تمام.
في ماده
ودي جزئيه عفوا ووضح لنا برضو انا اللي حضر. انا بقوله أيوة. اللي هي مساله احنا كمتحدثين او رجال او علماء او مشايخ او دعاء او طلبه علم او ايا كان وبالتحديد على القنوات الاسلاميه، لابد واحنا بنقع في خطا، ولابد ان احنا نعترف بالخطا ده. لابد ان احنا نعترف بالخطا ده، ان احنا قبل ما نيجي نقول نعم ولا ودخلت في حرب كأن احنا خلاص الموضوع بين نعم ولا، كان المفترض ان احنا نفهم. نجيب المتخصصين من اهل القانون ونفهم والله الموضوع ده او الاستفتاء ده بيقول ايه. والله الاستفتاء ده بيقول 1 2 3 4، لان المسألة دي ارتبطت بالمادة التانية من الدستور. لابد ان انت تقول نعم علشان المادة التانية من الدستور، وهي اساسا ما كانش داخلة في الاستفتاء.
بالظبط،
ما كانش داخله في الاستفتاء. ولكن احنا لابد ان احنا نعترف بالخطا. انا كشخصيا لابد ان احنا اعترف بالخطا، لابد ان احنا نسمع المتخصصين اهل القانون رجال القانون، نجي ان هم يفهمونا ويعرفونا، نقول نعم ولا نقول لا. نقول الماده دي اللي هم عاوزين يعملوها دلوقتي او يمرروها سواء في مجلس الشعب او في غيره، نقول الماده دي صح ولا غلط.
بالظبط.
تمام.
وفي احدى القنوات الفضائيه المحترمه اعتذر حينما ذكرنا هذا الموضوع، اعتذر المذيع عن قوله نعم، و وأعتقد أن في بيانات أخرى تتابعت اعتذروا عن أنهم قالوا نعم بهذه.
آخرهم السيد عاصم عبد المجد.
آخرهم السيد عاصم عبد المجد.
اتفضل. الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل.
حازم الآن هو في طبعا طعنين، هنخلي طعن خيرت على جنب شوية ونمسك الطعن بتاع حازم. الطعن بتاع حازم بيقوم على أن هناك وثيقة أمريكية بتقول أن حازم والدته أمريكية. الوثائق التي تأتي إلينا من الخارج لا ترقى إلى مرتبة الوثيقة الرسمية، إنما هي حدث واقعة مادية يجوز إثبات عكسها بكافة الطرق. أقام الأستاذ، كان في طعنين، طعن مقام مني أنا لصالح الأستاذ حازم وبعترض فيه عن نص المادة 28 اللي حرمته حتى الآن من أن يقف على حقيقة المعلومات، وطعن مقام من الأستاذ نزار بإلزام الداخلية بأشياء كده معينة.
طيب
نظر الطعنين، الطعن بتاعنا احنا راح ل 24/4 علشان النظر في الإحالة الدستورية بعد رد الحكومة. الطعن الخاص بحازم، محامي الحكومة وهو يترافع قال احنا مش طرف، قال كده بالنص. وزارة الداخلية ما قالتش ان امه امريكية، وزارة الخارجية ما لهاش علاقة بموضوع، ما تقولش ان امه امريكية،
ده الامر مختص
بالخارجية الامريكية. العلاقة بين الوثيقة التي اتت من امريكا التي قالت كذا وكذا وبين الاستاذ حازم، وهذه الوثيقة ذهبت الى اللجنة المشرفة على الانتخابات. فالقاضي اثبت ما قاله المحامي الحكومة الفاضل، أثبته في محضر الجلسة. يعني أنتم مش جايين النهاردة تقدموا كجهة مختصة رسمية تقدموا ما يفيد أن أمه أمريكية، لا، موضوع مش عندنا، طرفنا. وبالتالي كان حكم القاضي رائعا بأنه لابد طلب مننا أولا، أو مش طلب مننا، نظر إلينا فطلبنا منه فرصة لتعديل الطلبات. ليه؟ لأنه وفق هذا الإقرار أنا ما عنديش قرار أطعن عليه بأنها متجنسة أو غير متجنسة. يبقى القرار اللي أطعن عليه، وأنا بحاول أوضح أهو بالبلدي،
طيب،
هو امتناع الداخلية عن تقديم ما يفيد تجنسها بالجنسية الأمريكية وما يترتب عليه من آثار. ما دام ما قالتش تبقى هي الأصل إيه؟ أنها مصرية. يبقى أنا بطلب منك يا قاضي أن تثبت في إلغاء قرارهم بالامتناع عن تقديم أوراق تفيد أنها متجنسة وأنها مصرية. فالقاضي بعد تعديل الطلبات إداهم فرصة يردوا، لم يكن عندهم إلا أوراق من الخارج. أما الداخلية فلم تصرح بأنها متجنسة، والخارجية لم تصرح بأنها متجنسة. لذلك كان الحكم طبيعي جدا بقبول الدعوة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تقديم ما يفيد مع ما يترتب عليه من آثار أهمها أنها مصرية. ما دام أنت ما قدمتش يبقى نستصعب إيه الأصل. ده كان الحكم اللي صدر باختصار شديد.
تمام.
اللجنة القضائية لها قول تاني بقى، ومن هنا حيظهر آفات المادة 28.
إزاي؟
اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة هي لجنة إدارية. إنما عايشة دور الحصانة بقى.
ما هو لا يجوز الطعن على أحكامها.
لا يجوز الطعن على أحكامها. وبالتالي قالت احنا عندنا، صرح المستشار في السلطان بان عنده اوراق اربع ادله على انها
هنقولهم دلوقتي. تمام.
بالظبط. طب يا سيدي ما اللي انت بتقوله ده ما فيهوش ولا ورقه مصريه، كل اللي انت جايبه من بره. طب انا مالي ومال امريكا؟ طب هب انها امريكيه، قدم من ادارتنا هنا المصريه ما يفيد انها امريكيه بس. طب ليه ما قدمتش في المحكمه؟ يعني لماذا لم تقف اللجنه ممثلة في المحكمة؟
ممكن السبت؟
لا، السبت دي قرارات اللجنة داخليا. في المغارة، يعني اللجنة هتدخل في المغارة وتطلع بالقرارات، إنما المحكمة كانت قدام الناس، واللجنة كان حتى إن لم تكن مختصمة، فما بالك وهي مختصمة، كان من حقها أن تتدخل في الدعوة وتقول لا أوقف، إحنا عندنا أوراق بتفيدنا أمريكية، وتقدمها للقضاء. لكن اللجنة ترى في نفسها وفقا لمادة 28 أنها أعلى من القضاء.
أيوة.
لذلك الموقف الآن ملتبس. حسن قال ستلتزم اللجنة بحكم القضاء في هذه المسألة بأن امتناع الداخلية والخارجية عن تقديم الأوراق يستصحب الأصل وتعتبر هذه المرأة مصرية، ولا اللجنة ليها كلام تاني؟ ولما كان ليها كلام تاني ما قدمتوش ليه؟ لذلك يا سيدي أنا بقول لك بدأنا نتجرع آفات الإعلان الدستوري وآفات قول الناس. نعم ادي كده اتشرحت
تمام. طيب
المادة 28 بقى لو حبيت حضرتك نعرج اليها هي اللي بتقول.
بس انا كنت عايز اقول كلام المستشار فاروق سلطان بحيث نقوله وانت توضح ونرد قبل 28. أيوة. بس انا في سؤال هي يعني احنا برضو ممكن هي هل نعرف اين ولدت ام الشيخ حزم؟ ده يفض الاشكاليه كلها لان في كلام بيتقال ان هي ده ما كانت مولوده في امريكا وجات مصر وهي عندها 9 سنين. ده كلام بيتقال وبيتردد في في التسريبات اللي بتيجي من عند اللجنه الرئاسيه للانتخابات.
ما هي اللجنة لا تتعامل معنا بالشفافية، تتعامل من برج عالي. يعني كان لازم مفيش حاجة اسمها اتصلنا بحازم وما ردش التليفون. حاجة اسمها كده. انما في حاجة اسمها عرض القضية. عرض القضية دي يعني حضرتك بتعلنه رسميا على بيته باعلان رسمي يصل اليه تعالى عشان نحقق في الموضوع الفلاني. مفيش حاجة اسمها اتصلنا بيه بالتليفون. هتقول لي وقت؟ مفيش وقت. الموضوع ده علم من الناس كافة انه معروض امام القادة السياسيين في مصر منذ شهر.
طب انت ما شفتش يعني خليك معايا كده واحدة واحدة. أيوة. استاذنا الموضوع ده ما ظهرش الا بعد ما الاستاذ حازم راح اللجنة الرئاسية عشان يقدم ورقه في المنظر اللي احنا شفناه المنظر جميل لما هو وانصاره ومؤيدوه هم راحين يقدم ورقه. لا. بعدها طلع الكلام ده.
لا لا ابنة احد المرشحين ولا اظنها تجري يعني هي اخت فاضلة وابنة اخ فاضل قالت في النت على موقعها أن أبي لم يرشح نفسه إلا بعد أن أختاره مسؤول سياسي كبير بأنهم سوف يستبعدون الشيخ حسن. يعني الكلام ده كان معروف منذ زمن وتبيت لهم.
طيب المستشار فاروق سلطان بيقول أربعة شواهد ضد حازم أبو إسماعيل. أدى واحد، أولا مماطلة المرشح لرئاسة الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل وتعوده في الأوراق والاستمارات التي قام بملئها أنه من أبوين مصريين، إلا أنه لديه وثيقة من السفارة الأمريكية مصدقة عليه وزارة الخارجية الأمريكية أن السيدة نوال عبد العزيز نور تقدمت بطلب يوم 25 أكتوبر 2006 للحصول على الجنسية الأمريكية وحصلت عليها من الخارجية الأمريكية، هذا إلى جانب حقها في التصويت في الانتخابات الأمريكية، وهذا لا يعطى لحاملي الجرين كارد فقط وإنما لأصحاب الجنسية الأمريكية. ده رقم واحد. الشاهد الثاني، الإقراران اللذان يفيدان أن زوجته غير حاصلة على أي جنسية أخرى من أي بلد وأن والديه مصريان وغير حامل لجنسيات أخرى، وأصبح ذلك مزورا وغير صحيح خاصة بعد إفادة الخارجية الأمريكية لنا. الشاهد الثالث، التقرير اللي حصلت عليه العليا للانتخابات الرئاسية كتاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية واللي بيتضمن أن السيدة نوال عبد العزيز نور والدة حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أمريكي رقم 506-11-598 وأنها استخدمته في عدة سفريات لعدة دول من وإلى مصر. الشاهد الرابع، وإن لم يعتبر البعض أنه خطأ يدينه فهو أيضا أحد الشواهد، وهو أنه منذ أن اتخذت اللجنة قرارا بضم كل هذه الأوراق والملفات إلى ملف ترشح أبو إسماعيل وقررت إخطاره بها لم يرد على هاتفي الذي أعطاه للجنة، ولذلك قررنا إبلاغ أيمن إلاس وكيل المرشح لإعلام بالأمر. دول الأربع شواهد اللي بيتكلم فيهم المستشار فاروق سلطان.
طيب نتكلم على إيه؟ أنا ما أعرفش اللي قرر زوجته ده، موضوع زوجته ده غير مصار
هو
وبره الموضوع عشان ما نكترش أدلة يعني. بيقول طلب موقع من والدته. طيب لو أراد الشيخ حازم، أنا طبعا أنا بدافع عن حق الشيخ حازم في الترشيح
تمام،
لأن أنا بدافع عن حقوق الإنسان.
نعم.
مش وليتي.
نعم.
أدافع عن حق الإنسان المصري زي ما كنا أيام مبارك بندافع دلوقتي. طلب موقع، طب لو أراد أن يطعن على هذا التوقيع بالتزوير إزاي هتمكنه؟ طلب ده عندك من إمتى؟ ما احنا بنقرأ عنه بقالنا شهور، لماذا لم تمكن رجل من الطعن عليه
بالتزوير؟ وهو ما شافش حاجة، ما شافش ورقة،
ما شافش ورقة. النقطة الثالثة، لما الطلب ده عند سيادتك ما قدمتوش للمحكمة وكنا من الممكن أن نطعن عليه بالتزوير إذا أردنا، وكان يعرض على الطب الشرعي في 24 ساعة. إيه المشكلة؟ يا سيدي الفاضل، يعني أنت بيكلمني في اللجنة ده كان في دعوة منظورة وكان ممكن أن يمثل فيها. وهو اللي هيفصل ما إذا كان ده توقيع والدته ولا لأ، وهو اللي هيأكد ما إذا كانت الأوراق دي صحيحة ولا لأ. طب يعني ما خلاص، انت الخصم وانت الحكم وانت كل حاجه.
طب انت شايف قرارات اللجنه،
وبعدين هو لم يرد على هاتفه، ده دليل. يا اخي انت بتبعت له ورقه رسميه بالاعلان ولو عن طريق القسم وبيجي لك الافاده زي المحضرين ما بيعملوا في مجلس الدوله، بيعلن في 24 ساعه يعني، والحكم ينفذ بمسودته في حاله صدور الحكم. مش مشكله يعني، لكن انا شايف ان المساله ان احنا قافلين على سن الاوضه وهنطلع نقول للناس الحكم اللي احنا عاملينه. مكن حازم من انه يطعن بالتزوير على هذا الطلب ان كان موجود. إن كان موجود، خاصة إنه ما تقدمش في جلسات امبارح. طب كنت تدي الحكومة صورة منه تقدم؟ قال وزارة الداخلية.
طب أنت ما أنت شايف ده في لبس، في حاجة غير طبيعية؟
طبعًا، هو ده اللي إحنا حذرنا منه من سنة ونص.
أيوه.
ده اللي حذرنا منه، إن المادة 28 يا إخوانا، إحنا كنا بنتعرض أحيانًا إن كنا نروح المساجد عشان مثلًا فضيلة الشيخ شايف من أجل الاستقرار بحسن نية. من أجل الاستقرار يا أخواننا لازم تقولوا نعم، ولا تتبعوا الذين يقولون يا سيدي استعالة. نعم دي تؤدي إلى فوضى. تعال اشرح لك، تعال. ما كان فيه حسن نية رائع طيب، لكنه مش علمي. نطلق عليه أجمل حسن نية في الدنيا، لكن ودانا إلى هذا الطريق،
المشكلة اللي احنا فيها،
المشكلة اللي احنا فيها. ولذلك الرد على المستشار فاروق سلطان ببساطة، إن سيادتك رئيس لجنة محصنة، لكن سيادتك مطعوم في كل قراراتك أثناء الإجراء الانتخابات. وأنا أعلم أن في نقابة المحامين سيادتك استبعدت ناس وقضى القضاء بإعادتهم.
نعم.
أنا شخصيا كنت من الذين استبعدهم من الشرف فاروق سلطان وقضى القضاء بإعادتي، والدكتور أيمن نور أيضا، والأستاذ خالد بدوي. يعني إذن الخطأ جائز عليك. لما أنت تخطئ الآن مع الشيخ حازم، من الذي سيردك؟ قضاء الإداري ردك في الأول، مش بس في القرار ده، ده ردك في أن الجداول المناقة، ردك في 12 قرار أصدرتهم كلهم تم إلغاؤهم جميعا أول وتاني درجة. الآن حينما تخطئ في حق إنسان وتحرمه من حق الترشيح دون أن تمكنه من الدفاع عن نفسه، ألم يكن أولى أن تذهب إلى المحكمة وتقدم هذه المستندات؟ دي الفكرة. هو ده الغموض، لأن أنا حضرت الجلسة من أولها الأخيرة.
طيب في غموض من اللجنة العليا الرئاسية. طب أنت ما أنت شايف معايا أن الوقت الاستناد كله حتى المحامي محامي الحكومة قال أن الداخلية ملهاش علاقة، الخارجية المصرية ملهاش علاقة، ولكن القضية كلها مع الخارجية الأمريكية. طب تفسيرك لقيام أمريكا بكشف هذا الموضوع طالما احنا كل حاجة أمريكا؟ أمال إيه؟ طيب
هو لو أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية قامت بالاستعلام عن موقف كل المرشحين في 176 دولة الموقعة على وثيقة كذا في الأمم المتحدة، كنت أقول لحضرتك ماشي. إنما يخص حازم صلاح أبو إسماعيل، دي معلومة ولا تقضي اللجنة بعلمها لو هتعتبر نفسها قضائية، ملهاش دعوة هي. محدش طعم في حازم أصلا يا سيدي. أنا مش بدافع عن حازم، أنا
بتكلم بوجه عام،
آخر
بوجه عام،
إنما بدافع عن حقه الإنسان.
معروف إن الأستاذ مختار هيأيد الدكتور عبد المنعم الفتوح، ولكن إحنا بنتكلم بوجه
عن حقه. أنا بتكلم عن حق الطعون اللي قدمت اتنين منهم، واحد ضد المهندس خيرت رقم اتنين لسنة 2012 اعتراض، لم يقدم أي طعنة واعتراض ضد حازم. راح تدور في أمريكا ليه؟ بعلم شخصي ولا باجتهاد؟ طيب خلي واحد يتقدم ويقول لك إن أمريكية، حين ذاك لما تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية بتخاطبها حتى بعد. طب أنت اجتهدت مع حازم هذا الاجتهاد، فهل اجتهدت مع الباقين؟ هل قمت بسؤال امريكا عن جنسيه الباقين ووثائق سفرهم؟
مش هم بعتوا جواب لمصلحه الجوازات من اجل الكشف عن الجنسيه
فقط من اجل حازم؟
لا، والعوا وعبد المنعم
يا سيدي، ما الجوازات عندنا في مصر ما عندهاش افاده. لو بعتوا للكل في الجوازات والداخليه قالوا ما عندناش افاده بهذا الموضوع. انما ذهابك الى امريكا هو اللي بيثير الاستغراب. طب ليه ما رحتش موزمبيق؟ طب ليه ما سالتش على الدكتور سليم العوا في الهند مثلا؟ شمعنا حازم صلاح أبو إسماعيل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ انحرفت الشعب برضو. أصل حضرتك ادوا للجنة سلطات لا نسألها حتى. لا أنا طب أنا أطلب من واحد منهم أن يخرج من برج العاجي ويقول لي كيف قبل أن يتم التحري عن حازم دون طعن. طب إذا فعلت ذلك مع الجميع أقول لك ماشي، أقول لك أنت معذور، فعلت ذلك مع الجميع، بعت للأمم المتحدة في 200 دولة ولا 176 دولة المعتمد عندك بما فيها إسرائيل وسألتهم عن التجنس، إذا اعتبرنا أن إسرائيل دولة مقيدة في الأمم المتحدة. مع ذلك ما حصلش. وأنا أتحدى حد أن يقول لي أن تم تعميم هذه المكاتبات على كل دول العالم بالنسبة لكل المرشحين. طيب إذا كان هذا الأمر تم دون تظلم، اسمح لي، احنا ما بنقولش نظريه مؤامره، انما الكلام ما يدخلش الدماغ. زي بالظبط لما جيت لي بعد 14 تعدل لي نص في القانون، مش هيقبل منك ولو صرخت 1000 مره وقلت دماء الشهداء. هقول لك شوف حاجه تانية، قول حاجه تانية، قول انك انت عمر سليمان مخوفك.
الماده دي موجوده في الدستور اساسا.
ليه ايه بقى؟
اللي هي مساله اللي لابد ان يكون الاب والام مصريين
في شروط الترشح، لكن هذه مواد مستحدثه كانت مفصله لاحمد زويل للبرادعي لكن حينما غاب عنها هؤلاء أو 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 بعض المرشحين،
يعني أنا قصدي أنا بسأل السؤال ده إن أنا عايز أقول أوصل لدرجة إن الكلام ده كله من بعد الثورة،
كله من بعد الثورة.
أيوة.
هذه الإضافات أنا كان يكتفى في الأول يقولك من أبوين مصريين، مصريين معهم الجنسية المصرية، خلاص انتهى الأمر.
أيوة.
ولك أن تعلم إن ممكن يكون جدا لو كانت موجودة قبل كده كان ممكن حسن مبارك ما ترشحش، لأن زوجاته تحمل جنسيات أخرى مثلا. إنما يكون القانون الذي يأتي بعد الثورة في كل النصوص.
ما تقول لي المادة كده يا أستاذنا.
المادة اللي بتاعت شروط الترشح. ماشي. والحين كنت عايز أدخل في المادة 28.
ما هنجيلها. لكن
نرجع إلى شروط الترشح.
في الجزئية دي.
نعم فهمت. طبعا. بس هو عشان النظر ضعيف شوية.
ربنا قوي. لا من أجل بس نوضح، لأن الأمر ده عشان نوصل إن دي كلها حاجات مستحدثة من بعد الثورة. كانت مفصلة. لأشخاص بعينين من أجل أن هم لا يترشحها.
اشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوق المدنية والسياسية. هنا دي هتضرب في حد تاني. وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه، أنا بقول هو عشان بصحح بعض الأخطاء اللفظية، أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، حمل حتى لو حملها وقعت منه، حتى لو حملها واستغنى عنها، حتى لو حملها يومين واتكلت على الله، مجرد ان هو حمل هو او اي من والديه. شفت بقى حضرتك التفصيل ده بيسمى الانحراف التشريعي.
واعتقد ان الماده بالنص اللي حضرتك قلته ده ما كانش موجود الاول.
لا طبعا انا هجيب لحضرتك.
ما كانش موجود الاول خالص.
ما معانا الدستور اهو، معانا الشروط ومعانا التعديلات بتاعت 2006. انا قلت انا جاي للاخوه الزملاء المشاهدين، اصلا انا سعيد ان انا بخاطب النهارده جمهور الفكر الإسلامي عشان يدافعوا.
لا.
بعد كده ما يبقاش احنا بندافع الإسلام لما يجي صح
بالعاطفة
او واحد تاني يقول ان في اخطاء في تطبيق النموذج الإسلامي ما نهجموش. لا، لازم نعترف، لا في اخطاء، اذا اعترفنا يبقى ملكنا فضيلة الاعتذار.
نعم
بل حضرتك. وبعدين قال بقى هو او اي من ولديه جنسية دولة اخرى، والا يكون متزوجا من غير مصري. يا اخي ده النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كان متزوج واحدة مش من يعني مش من بلده خالص، وما كانش حتى بتتكلم اللغه العربيه. ايه علاقه دي؟ طب انت قارنت المسائل اللي سالت الناس الكلام ده مع حقوق
الانسان؟ هو كان المقصد بقى الدكتور زويل، الدكتور البرادعي، المجموعه دي كلها.
الله يستر. وقال لا تقل السن 40 سنه، هو يحط لك نص يقول لك ان مده 4 سنوات الرئاسه ولا تجدد مش عارف ايه الا دوره واحده عشان كلنا نفرح. نفس اللعبه اللي لعبها السادات حينما حط وضع نص الاطلاق بس مع نص الشريعه الاسلاميه، وقال لك التصويت عليهم جمله.
لو نقدر نجيب الماده اللي كانت موجوده بقى وتم تعديلها في الماده اللي حضرتك قلتها دلوقتي.
انا هجيبها طبعا اثناء الجلسه. بس عشان ايه؟ قد احصل على وقت.
طيب.
قد احتاج الى وقت يعني.
لان دي نقطه مهمه من اجل ان احنا نعرف بس ان الموضوع كان متفصل لشخصيات بعينها من اجل ان هي لا تترشح لرئاسه الجمهوريه. ولكن سبحان الله اللي تقدموا للترشح وشافوا الجماهيرية وإلى غير ذلك، فزي ما احنا شايفين. نسمع أستاذنا.
أنا الحقيقة المادة طويلة أصلا داخلة فيها المادة
28. طيب. أيوة. يعني المهم أن المادة دي مستحدثة، هذه المادة مستحدثة وليست في الدستور.
هذه المادة مستحدثة منقولة من تعديلات 2005. يعني إيه؟ ما هو لما جم يعملوا الإعلان الدستوري عملوا إيه؟ خدوا التفصيلة بتاعت الرئيس حسني مبارك ليعد ابنه، وكان البرادعي ايامها قد بزغ نجمه او بدا الناس تتكلم عن الانتخابات، فحط التفصيله خدوها من 2005 هي والماده 28.
ايوه.
الدستور الدائم بقى قبل التعديلات اهو ما فيهوش النقطه دي.
ايوه.
ما عشان نفرق، حسني مبارك عدل في 2005 او 2007 انا ما اذكر.
2007.
2007 هذه المواد.
ايوه.
من الماده دي خدوا هم هذا النص علشان بنفس الغايات بتاع حسني مبارك، ونص الماده 28 بالنص. عشان ما حدش يقول ده المستشار فلان اللي عمل او كده، ما حدش عمل، هي امليت على الكل. واللي اتقال ان هم اختاروهم ما اعتقدش ان هم عملوا حاجه، وما اعتقدش ان اصحاب القضاء الاداري ممكن يوافقوا على حرمان القضاء الاداري من مراقبه القوانين. يبقى انا هعمل لحضرتك مقارنه في اخر حلقه بين الماده دي في اصلها وبين التعديل بتاع حسني مبارك، ثم نقله بالنص الى التعديلات الدستوريه.
جميل. ننتقل للماده 28 بقى ولكن بعد الاتصال.
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك اخ محمد، اتفضل.
اهلا بك يا استاذ محمد. دلوقتي الاستاذ الفاضل بيقول ان احنا كان الاستفتاء في 19 مارس على 9 مواد اللي احنا هنستفتى عليها عشان التعديل وترجع تاني دستور 71 يشتغل.
أيوة.
اعتقد ان القوات المجلس الاعلى القوات المسلحة كان عايز الناس كلها تقول لا عشان يبقى من حقه يعمل اعلان دستوري. فلما الناس قالت نعم ما وجدش قدامه غير ان هو يضيف التسع مواد ولا العشر مواد اللي احنا استفتينا عليهم على الاعلان الدستوري اللي احنا ما استفتناش عليه.
لا
حضرتك معايا؟
طب اسمعني يا استاذ محمد وتابعنا كده ان شاء الله. حاضر حاضر. الماده 28
28 من ضمن الاستفتاء.
طيب الاستاذ عماد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
اهلا وسهلا. ملهم.
اهلا بيك. الله يكرمك.
كيف الحال؟ رفع الله قدرك.
الله يكرمك.
وبرحب بالبطل مختار نوح. ربنا يبارك فيه.
اتفضل اتفضل استاذ عماد. الله يكرمك سريعا. طيب. يعني بعد طيب. التحيه والترحيب. اتفضل.
طيب ماشي سيدي. احنا عايزين نقول والله بالنسبه لكل دي العيب وحتى المواد دي حتى ان صح واضح طبعا هي مش قرآن منزل من السماء.
أيوة.
ممكن برغبة الشعب تتغير وينصب حازم صلاح ابو اسماعيل ان شاء الله برغبة الشعب باذن الله. بس مش قرآن منزل يعني هو.
طيب تمام.
جزاك الله خير.
شكرا استاذ عماد. استاذ حاتم.
ايوه
اهلا وسهلا. اتفضل.
اهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك استاذ ملهم.
اهلا وسهلا. اتفضل.
عايز اسال بس سياده المحامي انها الشيخ حازم دلوقتي يعني وضعه ايه دلوقتي؟
طيب طيب
يعني هو هيطلع من السباق برضه ولا ان شاء الله داخل؟
طيب ان شاء الله خير ان شاء الله. شكرا استاذ محمود. استاذ محمود.
ايوه يا فندم.
اهلا وسهلا. اهلا بك. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا استاذ ملهم ممكن حضرتك تعملوا مداخله مع المستشار بجات ولا اي حد يوضح الرؤيه اللي الاستاذ بيقول عليها لان الموضوع كده بقى خطير يعني
مش هيردوا دلوقتي
امره واحنا مش هنسكت عليها يعني احنا مش هنسكت عليها يعني
احنا بنوضح احنا بنوضح
ممكن نسكت عليها لو هي هتنتهي الانتخابات دي خالص وينتهوا المستشارين والمجلس العسكري ده كمان.
ما احنا بنوضح احنا بنوضح كل حاجه ونسمع بعض نهايه الحلقه باذن الله. حاضر. الأستاذة أميرة أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
برحب بحضركم يعني أهلاً. عايز أقول لحضرتك ليه الحرب الشرسة على الشيخ حازم؟
أيوة.
يعني لو في دليل والله العظيم الخارجية الأمريكية طلعوا في 10 دقايق لكن ما فيش دليل. إحنا ليه تعبين نفسنا؟ أنا والله العظيم زعلت دلوقتي لما لقيت حضراتكم بتتناقشوا في الموضوع حسيت إن ممكن الشيخ حازم يطلع مش بريء. بالله عليك ريحني وطمني. هو امبارح ساعة ما اللجنة الإدارية قالت ان امه مش امريكيه ممكن يرجعوا في القرار تاني. بالله عليك يا استاذ ملهم طمني لان انا
تابعينا بس تابعينا. حاضر. حاضر ربنا يكرمك. ربنا يهدي صدرك يا رب. الاستاذ جابر اهلا وسهلا. استاذ جابر
يا وسهلا.
اهلا وسهلا. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. وطي التلفزيون.
يا استاذ ملهم عايز اسال المحامي بس موقف الشيخ حازم صلاح الفاتح.
طيب حاضر. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. طيب نتوقف قليلا بس عن الاتصالات ونعود. الماده 28 ولا نرد على الاسئله؟
لا نرد.
لان الاخ محمد متكلم عن مساله المواد ولماذا قال
مش قران منزل.
لا لا محمد بيتكلم عن 28 الماده 28.
الماده 28 بس انا عايز اقول للاخوه احنا شرحنا دلوقتي ان موقف الاخ حازم سليم قانونا بحكم المحكمه انما احنا تحت مقصله الماده 28. هم لازم يعرفوا دي ويعرفوا ان دي من الجرائم اللي ارتكبت في حق
وإن
الشعب
وان لسه في حكم يوم السبت.
ده مش حكم بقى ده قرار اداري لكن هم مانعين الطعن عليه الذي تصدره اللجنه.
من اللي ما يطعنش عليه؟
ما هو الماده 28 حضرتك.
هي قول لنا نصها
اهي
نفهم بقى.
الماده 28 يا اخوانا اللي احنا قلنا لها لا واللي برضه عايز اوضح لاستاذنا الفاضل اللي اتكلم في الاول لا الماده 28 كانت في الاستفتاء ووضعت الغمامه على اعيننا هي وبعض المواد الفاسده ايضا.
اتفضل.
وان الماده 28 هنقول لحضرتك عيوبها بس بتقول ايه؟ الماده 28 بتقول طبعا 27 بتجبر البعض انه يجمع 30,000 توكيل وتساعد البعض في الترشح مجرد ان يكون له عضو واحد في البرلمان او عضو حزب يعني. الماده 28 بتقول تتولى لجنه هم بيسموها قضائيه هي لجنه اداريه عليا. تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية. خدوا بالكم يعني إيه لجنة إدارية؟ اللجنة التي تصدر قرارات إدارية تسمى إدارية ولو كانت كلها من قضاء.
أي
اللجنة التي تصدر أحكام أو المحكمة تصدر أحكام تكون أحكام حتى ولو كانت من غير العاملين في القضاء. يعني القانون ممكن يسبغ على أحكام التحكيم الصبة القضائية ويعتبر حكم، والقانون ممكن يقول لجنة إدارية بتنظم انتخابات حتى لو كانت كلها من قضاء تعتبر إدارية.
طيب.
دي لجنة إدارية قراراتها إدارية. الكارثة بقى أن هي هتشرف بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. النص أنا بقرأ لكم نص، أنا ما بقولش من عندي. بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من ومن ومن منهم ثلاثة، واحد بيعينه رئيس الجمهورية أصلا اللي هو رئيس المحكمة الدستورية، والتاني المستشار عبد المعز اللي أثيرت حوله ضجة تصفير الأمريكان، ونائب رئيس المحكمة الدستورية. نيجي بقى نشوف تكون قرارات اللجنة إيه؟ نهائية. قال هنا قرارات مش أحكام، خد بال حضرتك، قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها لا بوقف التنفيذ ولا بالإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها.
تاني 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 بس،
يعني
تكون قرارات اللجنة نهائية،
نهائية نافذة بذاتها. عارف حضرتك يعني ايه نافذة بذاتها؟ يعني أول ما يقولوها خلاص اتنفذت من غير إعلان حتى، نافذة بذاتها أول ما تطلع كده. واخد بال حضرتك؟ غير قابلة للطعن عليها، ما تقدرش تعيط حتى، ما تقدرش تتظلم، ما تقدرش تشتكي في محكمة. واخد بال حضرتك؟ تكنس عليه السيدة بقى ولا تدعي عليه ولا أي حاجة، إنما قضاء مالكش حق القضاء. بأي طريقة أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها لا بوقف التنفيذ ولا بالإلغاء. الشيء الغريب بقى انه قال ايه بقى؟ وتحدد اللجنة اختصاصاتها لنفسها، هي اللي بتفصل في اختصاصاتها، يعني هي فوق البرلمان كمان، هي اللي بتقول انا مختصة بايه.
ده مصيبة كبيرة.
ما مصيبة كبيرة. المصيبة الكبيرة دي عرضت للأسف الشديد في الاستفتاء وحاولنا نوضح للناس. بقول لحضرتك
يعني انا بس المقصد ان الوقت القضاء الاداري قال مثلا ان يوم السبت ان والدة حازم ابو اسماعيل مصرية 100%، اللجنة الرئاسية بتقول ان احنا معانا ورق ومعانا مستندات ومعانا وثائق بتقول ان والدة حازم ابو اسماعيل امريكية.
رأيي انا
لا 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 يجوز ترشحه، خلاص الموضوع انتهى.
رأيي لا، انا رأيي الشخصي ان يبدأ النضال في احنا بدأنا النضال. يبدا النضال من الان للغاء. ليه بقى القضاء الاداري عمل ايه بقى؟
الغاء ايه؟ الغاء ايه؟
الغاء دي الوثيقه الباطله. القضاء الاداري قال ايه؟ شوف بقى حضرتك النضال
تلغي ايه بس؟ احنا انت
الانتخابات
هو الانتخابات امتى يا استاذنا؟
لا اتلغت فعلا. المستشار مجدي العجاتي قال في حكمه امام الاداريه العليا ان هذه لا ترقى الى مرتبه الدستور، ومن هنا بقول لمجلس الشعب انتهز الفرصه واعمل موقف تاريخي. المستشار مجدي العجاتي احال كل القوانين وكل الاحكام، قال لك دي لا ترقى الى مرتبه الدستور. يا سيدي انقاذ جالك من عند ربنا، جالك من قضاء مصر الشامخ، قضاء مجلس الدوله. قال لك وانما هي مجرد التزام قطعه المجلس العسكري على نفسه. وقال ايه كمان؟ قال ان الاستفتاء اللي تم كان على تعديلات وتم الغائه. طبعا احنا كنا لما نقول الكلام ده من سنه كنا بنضرب بالحجاره. دلوقتي بقى القضاء راح قايله سجله. عليك بقى يا مجلس الشعب ان تستغل هذا وتعيد صياغه هذه الوثيقه كلها. ليه؟ لان القضاء الاداري قال لك ايه؟ لا ترقى الى مرتبه الدستور، وانما هي مجرد التزام. انا جايب معايا الحكم. وانما هي مجرد التزام قطعه المجلس العسكري على نفسه بمراعاه المبادئ الدستوريه العليا في الدوله. اذا ما يقدرش النهارده يقول لي في الماده 28 بحصن هذه القرارات من الطعن عليها، وانا عندي الماده 21 بتقول التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافه، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضي طبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء. شوف حضرتك لدرجه ان هم ما قروش النص بتاع الماده 21. ده ضد ده. وعلينا ان نستصدر تفسيرا من البرلمان. البرلمان يقول بقى انا بفسر هذه المساله بان الغلبه للماده 21. ليه؟ لان الاحكام الدستوريه السابقه التي لم تلغى كلها تحظر مش بس اي قرار اداري، وتحظر ايضا ان يكون هناك حكم او قانون يمنع التظلم. لغت قوانين الجمارك، المحكمه الدستوريه العليا الشامخه لغت قوانين الجمارك حينما قيل ان تقديرات اللجان نهائيه، مش حاجه اسمها نهائيه. في مصر احنا وصلنا لمستوى حضاري معين، ما اقدرش ارجع بعد كده اقول ماده 28. لذلك الطعن اللي احنا عملنا طعنين للاستاذ حازم، طعن خاص بالقرار اثبتنا فيه ان الداخليه والخارجيه ما عندهمش ما في التجنس، وطعن اخر مع الاستاذه بوسينه كامل والاستاذ مهندس يحيى والاستاذ ثروت الخرباوي والاستاذ احمد ربيع، طعننا بعدم دستوريه الماده 28 ومنظوره يوم 24. ليه؟ ما هو نضال زي اللي قبلنا، زي زملائنا ما نضلوا وخدوا الحكم ده من المستشار مجدي العجافي، في زملائنا نضلوا وخدوا حكم بوقف الجمعيه التاسيسيه لانها مخالفه للدستور ومخالفه للقانون ومخالفه للعقل والمنطق والاحكام القضائيه، وبرضه بالناضل هنلغي الماده 28 وهنلغي كل مراسيم القوانين بتاعت مجلس عسكري، وزي ما وقفنا ضد مبارك في التشريعات وقف مجلس الدوله له مرصاد، هيوقف مجلس الدوله هنا وهينقذ مصر ماده 28. ولن يستطيعوا ان يتعرضوا لحازم، لان حازم امامه اوجه طعن لو تعرضوا له دون سند مصري. انا بقول لحضرتك ايه سند مصري؟ لان كل الاوراق اللي بتاتي من الخارج قانون الاثبات المصري يقول لك لا تعتبر مسندات رسميه، قانون الاثبات ماده 10. انا بقول كلام في قانوننا المصري عشان بوضح للناس ان ما حدش يتكلم بالانشاء، كله يتكلم بالقوانين. قانون مصر بيقول لا تعد في مرتبه المستند الرسمي او الوثيقه الرسميه ما تاتي او ما ياتي ما يرد من الخارج.
طيب
اللي لازم يكون في موظف رسمي مصري.
تمام،
ده اللي يعتبر.
طيب يعني احنا يبقى ننتظر لقرار اللجنه الرئاسيه
واتمنى
واعلان الكشوف النهائيه.
واتمنى الا تخالف.
هم يعلنوا بقى خلال الايام اللي جايه ولا مع ولا مع اعلان الكشوف النهائيه
يوم 28؟ الكشوف النهائيه هيتم فيها حسما يريدون حسما. وزي ما قلت لحضرتك هو في طعنين ليس من بينهما طعن ضد حازم. هذا اجتهادات من اللجنه. الطعن الموجود ضد الباشمهندس خالد وده اللي هنتكلم عليه.
طيب يبقى عشان بس يبقى موضوع الاستاذ حازم ننتظر ليوم السبت.
موضوع الاستاذ حازم انتهى، وعلى اللجنه اذا كان لديها حاجه تمكنه من ان يطعن عليها بالتزوير اذا كانت تقدر تروح الطب الشرعي او شيء اخر، انما تحطها عندها وتقفل على نفسها الباب وتطلع قرار هذا غير مقبول. ده قرار حتى القانون بيقول عليه ايه؟ لا يجوز التعرض لقراراتها، ما قالش احكام. اهو انا ما بجيبش من عندي.
تمام نعم.
وحاسب لحضرتك برضه ليه الجمعيه التاسيسيه باطله من خلال اللي هم عملوه لقراراتها. ماده 21 بتقول ويحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري.
طيب ننتقل للمهندس. واضح المعنى. واضح المعنى. ننتقل للمهندس خيرت الشاطر بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
تحياتي ليك ولضيفك الكريم.
ربنا يكرمك، اتفضل، اهلا وسهلا.
معذرة وبسرعة قبل ما حضرتك تنتقل للموضوع الثاني، انا بس كنت اليوم عندي شغل بعد الظهر ما رحتوش عشان اقعد اتابع القنوات وايه اللي حصل في موضوع الشيخ حازم. طلعت على قناتين في مداخلات مع واحد اسمه تقريبا الاستاذ ايمن الياس منظم تقريبا للحمله او مدير الحمله، اكد ان الشيخ حازم حصل على شهاده من وزاره الداخليه بتؤكد ان السيده الوالده رحمه الله عليها ليها الجنسيه المصريه فقط. وبالتالي ده طبعا ده كلام الاستاذ مختار، طبعا هو الفقيه في الموضوع ده، ان لجنه الانتخابات ما تقدرش ترجع في الموضوع ده خلاص، ان هي ملهاش ان هي صفه قانونيه، هي لجنه بس اداريه. وواحد تاني برضه على قناه تانية مع الاستاذ محمود سعد احد برضه تبع الاستاذ حازم اكد والمذيع قعد عليه قال له حضرتك خلاص الكلام ده ما فيهوش عوده، قال له لا خلاص ده كلام نهائي ان احنا خدنا حق وخلاص. وزاره الداخليه قالت يا جماعه انا مش طرف في الموضوع، فان شاء الله يعني يا ريت تطمنونا.
طب اسمع كده هنرد. اتفضل يا استاذ.
حضرتك لو متابع الحلقه من الاول احنا قلنا ايه؟ الداخليه جت والخارجيه محامين الحكومه قالوا احنا ما عندناش ما نفيد هذا واحنا مش طرف، هي دي الشهاده اللي حصلنا عليها والناس كلها سقفت وارتاحت، والمستشار رئيس الدائره قال له اثبت الكلام ده في المحضر وتقدر تطلع صوره رسميه من المحضر، هي دي الشهاده. انما لجنه الانتخابات الرئاسيه ترى ان لديها هي مستندات خاصه لم تاتي بها في الدعوه. احنا طبعا ضد الكلام ده، احنا بس بنوضح لك اللبس جاي منين، لكن احنا ضد ان تقول لجنه الانتخابات الرئاسيه ان انا عندي مستندات. اللي عنده حاجه كان يطلعها في الايه؟ في الجلسه في المحكمه، لكن بعد المحكمه ما ينفعش ان حضرتك تقول لي عندك مستندات من امريكا وبعدين تقول لي محتفظ بيها، ما ينفعش. لذلك في جزئين، الجزء الخاص بان ما اذا كان هناك دليل في الادارات المصريه على تجنس نوال عبد العزيز نور الله يرحمها بجنسية أخرى ده مش موجود قطعا ونهائي ونهائي. الجزء الآخر المتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية التي لم تكلف خاطرها بتقديم أي مستند في الدعوة ده احنا بنحاربه، احنا دلوقتي ضده، ضد أن يكون هناك عالم غيبي اسمه لجنة الانتخابات الرئاسية. يعني أنا بوضح لحضرتك الجزء اليقيني القضائي ده احنا قلناه، الجزء الغيبي ده محل نضالنا الوطني، إن ما يصحش إن لجنة تنفرد كده بأنها تبحث في الغيب. وأنا بقول لحضرتك إن هي مش هتقدر تصدر أي حكم مخالف عقلا ومنطقا مخالف للثابت في الأوراق، لكنها حينما تلجأ إلى ذلك فلأن هذه اللجنة أصلا مطعون في دستوريتها ومطعون في حيادها أيضا.
طيب طب أنا يعني مش هقدر أستقبل اتصالات تانية لأن الوقت بيجري بينا جدا وقدامنا دقائق وعايز أتكلم مع حضرتك في مسألة الأستاذ المهندس خيرت الشاطر وعندنا مسألة الجمعية التأسيسية، ولكن الموضوع بيجري فنتكلم عن مسألة المهندس خيرت الشاطر.
المهندس خيرت الشاطر طبعا أنا ما قريتش الطعن بتاع الأستاذ أبو العز، لكن أنا حضرت
أبو العز الحريري.
أبو العز الحريري، لكن كمان في طعن من الأستاذ نبيل وحش، كذا محامي طعنين فيها. القانون يا أخوانا بيقول إن العفو عن العقوبة لا يكون إلا برد استرداد الحقوق ممارسة الحقوق السياسية، لا يكون إلا برد الاعتبار.
نعم.
بس رد الاعتبار بس أو صدور قانون. الإعلان الدستوري قال كده برضه، بس الإعلان الدستوري مداش لرئيس الجمهورية اللي هو رئيس مجلس عسكري حق إصدار هذا العفو. وبالتالي المجلس العسكري عمل إيه؟ بعد جواب ل 18 واحد قال لهم احنا اسقطنا عنكم العقوبات فقط. يبقى اذا المشكله عند البشمهندس خيرت ان هو في عقوبه جنائيه ولم يتم رد الاعتبار، كما انه ايضا لم يحصل على قانون بالعفو الشامل، لذلك في مرشح احتياطي. اذا كان البشمهندس خيرت انا ما اعرفش ايه اللي مقدمه حصل على العفو الشامل، يبقى يحق له المواد 74 العفو عن العقوبة يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها، إسقاطها كلها أو بعضها أصلية أو تبعية. المادة 75 إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بخف منها تبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. إذا عفي عن محكوم عليه بالسجن أو بدلت عقوبته برضو يوضع حتما تحت مراقبة البوليس مدة 5 سنين. وبعدين راح جاي إيه بقى؟ لا يشمل والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة. هي دي الإشكالية القانونية. أنا ما أعرفش إيه تفاصيل القضية، ما أعرفش الطعن إيه، لكن لو إني لو مع المهندس خير عفو شامل صادر بقانون يبقى عفو شامل صادر بقانون نخلص، لو معهوش يبقى لا يجوز اطلاقا انه ياخذ الانتخابات الرئاسيه، وفي هذه الحاله ياخذها الدكتور
محمد مرسي.
فالكلام ده واضح، انا لست مع احد ولست مع ترشيح احد، قلت اني ادافع فقط عن تطبيق القانون دون ان تتدخل اللجنه القضائيه بهواها في اعلاء هذا او الحط من قدر هذا. القانون بيقول كده، قد يكون مع المهندس خيرت قانون لما ينشر بعد مثلا ما اعرفش، لكن اذا لم يكن معه قانون فلا يصح اطلاقا الحديث عن ممارسه الحقوق السياسيه الا بعد 6 سنوات. وللعلم انا شخصيا مريت بهذه التجربه.
طيب.
انا مريت بهذه التجربه.
اذا لابد من العوده الى قانون العفو،
والدكتور عبد المنعم نفسه لم تقبل اوراقه الا مع العفو.
طيب.
لانه حصل على رد اعتبار، الدكتور عبد المنعم حصل على رد اعتبار من المحكمة العسكرية بعد 4 أشهر.
طيب الوقت مرة سريعا واللجنة التأسيسية لم نتحدث فيها، ولكن احنا قلناها في حلقة سابقة، حضرتك قلت
ببطلان اللجنة. بيها هنا
احنا قلناها هنا،
قلنا انها باطلة وكده.
نعم.
طب انا هقول لحضرتك حاجة في اللجنة التأسيسية عشان ردا على المستشار طارق البشري في اي حاجه قالها.
ادي حكم الدستور، هو بيقول حكم بطلان تاسيسيه الدستور متناقض، والماده 60 تطلق يد النواب في تشكيلها، لجنه التعديلات الدستوريه رفضت تقييد نص الاعلان الدستوري وراجعوا معنى انتخاب في المجمعين القانوني والوسيط، وبيتكلم ان الاستخدام الدستور لفظ انتخاب الوارده في الماده 60.
لا انا هرد عليه بحاجه واحده بس.
طيب.
ان في حكم محكمه دستوريه
في المستشار طارق البشري.
انا برد على المستشار طارق استاذنا وحبيبنا، برد عليه بحكم الدستورية العليا الذي قاله المستشار عوض المر. أنه لا يجوز لمجلس الشعب ولا لأعضائه أن يشكلوا لجنة تأسيسية للدستور ولا لوثيقة الدستور. وقاله إن الوثيقة الدستورية ده أنا بقول نص الحكم في 17 ديسمبر 1994 برئاسة المرحوم استشاري الدكتور عوض المر، إن الوثيقة الدستورية اللي هو الدستور تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسؤولياتها والقاعدة الحكومة، وبالتالي لا يجوز للسلطة أيا كانت هي مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية هي من خلق الدستور أن تخلق الدستور. انتهى نص الحكم. ادي نص الحكم. فيعني احنا مش عايزين نغالي، لا الحكم الصحيح بتاع مجلس الدولة واحنا قلناها هنا في القاعة الطيبة
صحيح
دي
قلناها
قبلها وهو حكم صحيح، والأولى ان انتوا تصححوا المسار بقى، نقدم نموذج اسلامي جيد يرحب بالاخر ويفتح الباب، ما عادش هيقدر يعتدي على الاسلام. احنا شعب بطبيعته مقاتل من اجل الاسلام.
في النهاية احنا شايفين ان شاء الله في النهايه ماذا تقول؟
في النهايه اقول انا اتمنى ان نصحح الاخطاء وان نملك كما ملك البعض فضيله الاعتذار وتصحيح المسار. اجلسوا معنا فلسنا اعداء، نحن المدافعين عن فكر السابقين، فكر رشيد رضا وحسن البنا وكل الأئمة، نحن الذين ندافع عن النموذج الإسلامي. فأرجو أن تتضافر جهودكم معنا من أجل تصحيح المسار حتى لا يقال أننا أهدرنا كل القواعد في 4 أشهر.
ربنا يكرمك أستاذنا، شكرا جزيلا، اتعلمنا وفهمنا حاجات كتير كانت غايبة عننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي كل المتخصصين اللي بيتحدثوا دايما بتجرد ويتحدثوا دايما وبيغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الضيقة الحزبية. يا رب يعني الأيام اللي جاية تعدى على خير ونسمع كل خير، والأيام يعني بنتمنى أن مصر تعود للأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين بقوانين وبقرارات للمصلحة العامة وليست للمصلحة الشخصية. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير للأستاذ مختار نوح، شكرا جزيلا لحضرتك مرة تانية وثالثة ورابعة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.